السلام عليكم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هؤلاء الخلفاء الأربعة، وقد ذكرنا أنهم في الفضل والترتيب كما ذكر المؤلف، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بتوليهم، فأبو بكر تولي بإجماع المسلمين وبايعوه، وعمر تولى باستخلاف أبي بكر الله، وعثمان رضي الله عنه بأهل الشورى والحل والعقد. قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر استخلف وعمر استخلف، ولكنه جعل الشورى في أهل الحل والعقد، وأدخل منهم العشرة المبشرين، بقية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل علي بن ابنه عبد الله مستشارا فيهم، إلا أنه لا يلي الخلافة، يسمع لصوته في الترجيح لكنه لا يتولى هو الخلافة رضي الله عنه وأرضاه. قال: ويكفي أن يأتي يوم القيامة ومن آل عمر واحدا يسأل عن المسلمين، فما أريد أن يكون غيري فيها. ويقدر الله أن يتفق هؤلاء الخلفاء الذين جعلوا للاستشارة، اتفقوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم يقتل عثمان وما بقي أحد أولى بالخلافة من علي فقلد رضي الله عنه، إلا أنه لم يعش طويلا. هؤلاء الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين أمرنا بالتأسي بهم، بمعنى أن ما جاء من فقه الخلفاء الأربعة في المسائل وفي الاستنباط وفي الترجيح فإننا نتأسى بهم ونأخذ به. ومن أمثلته كمثال: ثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد صلاة المغرب، في الركعة الأخيرة في صلاة المغرب، أليست تقرأ سورة الفاتحة فقط؟ فكان أبو بكر الصديق يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال شيخ أبو باز رحمه الله: وهذا يدل على أن قراءة هذا الدعاء سنة، لأن أبا بكر قد أمرنا بالتأسي به، فقد ثبتت بسند صحيح عن أبي بكر الصديق. هذا امتثال، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها. ولا شك أن فقه هؤلاء الأربعة أعظم من فقه غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وحدد هؤلاء الأربعة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فحسب الزمن، وإذا عثمان رضي الله عنه يقتل في حدود هذه الخلافة، فأصبحت هذه تسمى بالخلافة الراشدة، وعلى منهاج النبوة، وما بعدها أصبح ملكا عظيما، يعني تولاه بني أمية ثم ذهبت خلافتهم وأخذها العباسيون ثم ذهبت ثم أصبحت وراثية. أما هذه الخلافة فهي الخلافة الراشدة، وهذا يجب لنا أن نعرف أن لهؤلاء الأربعة مزية فضل على سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وما نزيد أن نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهنيئا له، فكلهم شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنات، وشهد له خيار الناس بهذا الشيء. نعم.
ونشهد للعشرة بالجنات كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة.
شهادتنا للعشرة تصديقا لنبينا صلى الله عليه وسلم، منهجنا أن محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وما جاءنا من الأخبار عن المصطفى صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا وأطعنا، ونقول بأنها صدق وحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شهد للعشرة في موقف واحد، وسرد هؤلاء أجمع، وقد شهد له بعضهم رضي الله عنه وأرضاه بأحاديث متعددة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي في مواقف متعددة، في جهاده وحين كان في حائط لأحد الأنصار وحرسه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال لا يدخل على رسول الله إلا من أذن له، وإذا بالرسول يقرع أحد الصحابة فيستأذن، فإذا بالباب رضي الله عنه أبو بكر الصديق فاستأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم قال أذن له وبشره بالجنة فيدخل، ثم يقرع الثاني وإذا بعمر فيقول أذن له بالجنة، أذن له وبشره بالجنة، الأول بأبي بكر رضي الله عنه وإذا به عمر، ثم عثمان قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى يصاب فيها وقتل رضي الله عنه بهذه البلوى. هؤلاء العشرة ليسوا هم الذين حددهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز غيره، بل نقول كل من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة نقول سمعنا وأطعنا. كان سعيد بن زيد رضي الله عنه كبيرا وأظنه قد كف بصره، فدخل مسجدا بالكوفة وسمع في داخل المسجد لغطا، فقال كان ثقيل السمع، ماذا عنده، ماذا بالمسجد؟ قال رجل يسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فغضب أشد الغضب، ثم قال لأشهد بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، ثم سرد إلى أن وصلت سرد تسعة، ولما وقف إلى العاشر قال ولو شئت لأخبرتكم بالعاشر من شهد له، ويقصد نفسه رضي الله عنه، ما أراد أن يخبر لئلا يكون ثمة تزكية، وإن كان في الحقيقة ليست تزكية لأنه أمر يقيني محقق، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ثم قال والله لا أجلس في مكان يعني يتكلم فيه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بالجنة ولغيرهم في قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح، لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، سمعها ثابت، وكان ثابت قد أعطاه الله صوتا جهوريا، صوتا قويا أقوى من صوت محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ الآية بكى وقال أنا صوتي فوق صوت النبي، إذن قد حبط عملي وأنا من أهل النار. افتقده النبي صلى الله عليه وسلم أياما، ثم سأل الصحابة من يأتيني بخبري ثابت. ورضي الله عنه كان خطيبا للأنصار، إذا جاءت الوفود كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمه ليخطب بين يديه ويلقي كلماته بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما نزلت الآية طبق الآية على نفسه وقال ولم يقل هذه لغيري وإنما لي أنا. قال أحد الصحابة لا ندري عنه خبرا ولا نعرف عنه، فقال النبي من يأتينا بخبره؟ قام أحد الصحابة قال أنا أتيك بخبره يا رسول الله. انطلق إليه إلى أن وصل إلى بيته ثم قرأ عليه الباب، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك. فخرج وهو يبكي، قال أخبر رسول الله أني من أهل النار لأنها قد حبطت أعمالي فصوتي فوق صوت النبي. وجلس يبكي في داخل منزله. أسلم يريد الجنة ثم تحبط أعماله بهذه، فجاء الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول وجدته يبكي داخل بيته ويقول إنه قد حبط عمله لأن صوته فوق صوتك يا رسول الله. قال له الرسول انطلق إليه ثم بشره بالجنة وأنه من أهلها وليس من أهل النار. هذه بشارة عظيمة. وقصة المرأة التي كانت تسرع رضي الله عنها وأرضاها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع كما في الصحيح، وإني إذا سرعت تكشفت يعني بدت عورتي، تسرع في الأرض فتتقلب رضي الله عنها وأرضاها فقد يبدو منها شيء من ساق أو فخذ أو غيره، ادعو الله أن يشفيني يا رسول الله. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. الآن دنيا وآخرة، جنة عرضها السماوات والأرض أو ماذا؟ أو شفاء لجسدها. قالت يا رسول الله أصبر ما دام الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ولكن يا رسول ادعو الله ألا أتكشف رضي الله. دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، فأصبحت تسرع ولا يبدو منها شيء. ثبت في الصحيح أن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه كان مع ابن عباس رضي الله عنهما، وإذا بهم حول الكعبة يطوفون، فقال ابن عباس لعطاء بن رباح ألا تريد أن أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال فلا، ومن الإنسان إلا يتمنى أن يرى أهل الجنة. قال بلى رضي الله عنه وأرضاه، قال انظر إليها وكانت متعلقة أو تطوف ببيت الله الحرام. والأمثلة على هذا كثيرة جدا. حارثة رضي الله عنه وأرضاه جاءت قتل رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، أصابه سهم غرب، يعني مقصودا به سهم لم يقصد أن يقتل به، فمات في هذه المعركة. فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن ابني حارثة قتل معك في غزوة بدر، فأخبرني يا رسول الله إن كان من أهل الجنة ما بكيت عليه، وإن كان من أهل النار لترين يا رسول الله ما أصنع. لأنها تعبت وردته على محبة الله ورسوله وعلى الدين والإيمان والصلاح والتقوى ونهايته إلى النار. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هبلت يا أم حارثة، والله إنها ليست جنة بل جنان. ثم يعطيها البشرى المطلقة وإن حارثة في الفردوس الأعلى. مضت من النبي صلى الله عليه وسلم وما ذرفت عينها بدمعة، وهي تمشي وتقول، تخاطب نفسها وهي تمشي بصوت مرتفع، ماذا تقول؟ بخل بخل، يعني ربحت ربحت يا حارثة، كأنها تقول الموعد هناك في جنة عرضها السماوات. هذا منزل عظيم شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عندنا كلية، كل من شهد له المصطفى صلى الله عليه وسلم نشهد له. وأعجب حين يقول هؤلاء الرافضة عن العشرة المبشرين بالجنة كلهم من أهل النار وقد ارتدوا ولم يبق منهم إلا علي رضي الله عنه وأرضاه. فمن أين جاءوا ونبينا يخبرنا صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار التي لا تتغير ولا تتبدل؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين أنه ما سيد شباب الجنة، وعن فاطمة سيدة نساء العالمين، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هذه خديجة قد جاءتك بأذن، ثم إن الله يسلم عليها، وأمر أن يقول وأن الله يبشرها ببيت في الجنة ليس فيه سخط ولا وصب، لا نصب ولا وصب، يعني لا تعب ولا مشقة فيه إطلاقا. ثم أخبرت بهذه البشرى العظيمة في الجنة. الأمثلة أيها الإخوة على ذلك كثير، وما نزيد إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، لا نكذب شيئا جاءنا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء.
ذكر المؤلف هنا هل يجزم لأحد بعينه بجنة أو نار، لكن أولا نقول عندنا قاعدة يجب أن نعلمها، كل مسلم ومؤمن في الجنة وإن زنى وإن سرق وإن فعل ما فعل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا دخل الجنة، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال النبي وإن زنى وإن سرق، فأعاد مرة أخرى وإن زنى وإن سرق، قال الرسول وإن زنى وإن سرق. أبو ذر ما كان يتوقع، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال على رغم أنف أبي ذر وإن زنى وإن سرق نهايته إلى الجنة. مقتضاها أن نهاية كل مؤمن إلى الجنة، وسر ربك أن يغرس في قلبك ذلك الإيمان الذي يدخلك جنة عرضها السماوات والأرض. هذا نسميه وصفا مطلقا بخلاف الجزم لأحد، هذا يعني وصف عام لكل من قال لا إله إلا فإنه داخل للجنة، لكن إذا جاء الأفراد فهذا اختلف العلماء فيه. فمن العلماء من قال لا يجوز لنا أن نشهد لأحد إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عداه لا نشهد له إطلاقا، لأن الحكم على أحد بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار أمر غيبي، والأمر الغيبي لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بنص. فهل أحد منا جزم بنهاية الإنسان وآخر حياته وما يختم له؟ ما عندنا شيء إطلاقا. طيب والنتيجة؟ لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا ما جاء النص به. القول الثاني أنه يجوز لنا أن نشهد لمن شهد له أهل الإيمان والصلاح والتقوى. قال ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، فلما مر عليه قال الصحابة الجلوس هذا الرجل كان صالحا صائما قائما بارا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها وجبت وجبت. ثم لحظات وتمر بجنازة أخرى لعلهم قالوا فيه كان يؤذي وكان يظلم وكان كذا، قال الرسول وجبت وجبت. والصحابة ما يدرون ما مدلول هذه الكلمات، فقال يا رسول الله وما وجبت؟ قال صلى الله عليه وسلم من قلتم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهود الله في أرضه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مسلم يصلي عليه 40 أو 3 صفوف إلا شفعهم الله فيه، يعني أنه الله يقبل شفاعتهم ويكون سبب لأن يغفر له الذنب ويرجى له الجنات. وهذا القول قوي ومن العلماء يقول ان هذه الشهادة انتم شهود الله في ارضه انها خاصة بالصحابة رضي الله عنهم. اما في زمننا فان نجد قد يخرج اهل الفن مع مطربهم فيثنون عليه خيرا، وقد يخرج اهل الرياضة مع صاحبهم فيثنون عليه خيرا، لكن المقصود اذا اثنى عليه اهل الصلاح والايمان والتقوى. واذا اردنا ان نطبق، رحم الله شيخنا ابن باز، مات والناس يثنون عليه، وابن عثيمين والشيخ ناصر الدين الباني وغيره، فهؤلاء ترجى لهم الجنات، وهنيئا لهم بهذا الثناء العطر. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يثني عليه أهل الخير والصلاح، لا كل أحد. وهنا وجد بعض من طوائف البدع إذا مات ميتهم وقفوا على القبر فقالوا ما تقولون أنتم؟ قالوا هو من خيرنا ومن أفضلنا ومن أصلحنا، ثم يقول أحدهم أنتم شهود الله في أرضه، وجبت. هذا كلام غير صحيح، وربما يثنون بألسنتهم ولكن القلوب ليست صادقة. فالعبرة بما قدم الإنسان من أعمال وصلاح وتقوى. والقول الثالث، قالوا أننا نتوقف وليس لنا أن نشهد لأحد كائنا من كان. ولهذا وجد من أهل العلم من في كتب الاعتقاد نرجو مثل هنا، ولكن نرجو للمحسنين، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، وهذا لا شك فيه، لكننا لا نجزم له بنار وإن أساء. والمحسن لا نجزم له بجنة وإن أحسن، لأن الناس ما يدرون ما يختم لهم، قد يكون ظاهره الصلاح لكن ما ندري ما خاتمته. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم خيار الناس على الإطلاق، كانوا في إحدى المعارك فوجدوا صحابيا يقاتل، ورأوا شجاعته وبسالته وتضحيته، فقال الصحابة بعضهم لبعض اليوم لفلان، اليوم لفلان، يعني بمعنى إيش؟ أنه له الجنة وله الشهادة. قال الرسول إنه من أهل النار، فتعجب الصحابة، أيصدقون أبصارهم وما يشاهدون؟ أن يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أصدق الصادقين صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحد الصحابة والله لأتبعنه. فأخذ هذا الصحابي يتابعه وهو يفتك بالأعداء، وسبحان الله جرح هذا الصحابي ثم لم يصبر على جراحاته، وضع ذبابة سيفه في الأرض ثم أخذ بطرف السيف وسقط عليه ليقتل نفسه، ثم رجع إلى مجمع الصحابة وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، يعني أنك صادق في كل ما تخبر. ختم له نعوذ بالله بخاتمة سيئة. وقصة صاحب الشملة لما رأى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قتاله قال اليوم، قال النبي قال هنيئا له بالجنة لما رأوا من قتاله، قال صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا. ولهذا قالوا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، وهذا هو الذي ينبغي، خاصة ونحن في زمان قلت ذمم الناس وضعف الميزان عندهم، وأصبح الناس محبتهم وثناؤهم لهوى أو لمصالح دنيوية. لكن أئمة الإسلام العظام رحمهم الله تعالى، فهؤلاء هنيئا لهم بذلك الثناء العطر، كالإمام أحمد وكشيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الكبار على مر التاريخ والناس يثنون عليهم، ونقول أنتم شهود الله في أرضه. نعم.
ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل ونرى الحج والجهاد ما
ذكر مسألة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة التكفير، الأصل أن من دخل في الإسلام لا يجوز لنا أن نكفره أبدا إلا بذنب يقصد به ذنب يكفر، وليس كل ذنب يكون تكفيرا. فمن الذنوب ما تكون تكفير، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله يكفر صاحبه أم لا؟ والسحر يكفر صاحبه، لكن قذف المحصنات، الربا، السرقة، الزنا، القتل لا. فدل على أنه ليس كل ذنب يفعله الإنسان يكون به كافرا، لكن يجب أن نعلم بناء على هذه ليس كل من عصى الله تعالى لا يمكن أن يكفر، يمكن أن يكفر. قد يكفر الإنسان بكلمة إذا سخر بالدين أو استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو سخر بشيء من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يكفر به. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعدين. دل على أنهم كانوا مؤمنين وكفروا بكلمة واحدة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، وكأنه يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، بل هناك من الذنوب ما يكفر بها وهناك ما لا يكفر به. أنبه على مسألة مهمة، قضية التكفير يجب علينا أن لا نجرأ عليها، لأن كثير من الناس ليس عندهم علم ولا معرفة ولا دراية، وإنما يرجع فيها إلى أهل العلم، لأنهم يجمعون بين النصوص وهم أدرى الناس بفهم مدلول الخطاب في الشرع. ولا بد من سؤال أهل الذكر. وكنت أعجب أيها الإخوة حين تجلس مع بعض من الناس وتناقشه في بعض من القضايا يرى التكفير، وحين تلزمه ببعض من الأمور يقول: لم أرى على وجه الأرض مسلما غيري. حتى قال بعضهم من جرأة نعوذ بالله يقول: في بعض الأحيان أرجع فأكفر أمي ونفسي. طيب أنت الآن تعرف الإسلام من الإيمان، فلما ترجع على نفسك فتكفر؟ إذا وسائل الإنقاذ عندك موجودة، وهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم إطلاقا أن يجرأ على قضية التكفير فينطلق إليها بهذه السهولة. ثم يجب أن نعلم أن هناك موانع لتكفير الإنسان، أولها الجهل، فإن كان جاهلا فإنه لا يكفر. الثاني الإكراه، وذلك أخذ بس طويل ببحث التكفير لكن أعطيكم رؤوس أقلام. قضية الجهل فيها دليله معاذ رضي الله عنه وأرضاه، سافر إلى الشام، ولما رجع إلى المدينة ما إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا سجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، رأيت ملوكهم يعظمون ويسجد لهم، ووالله إنك لأعظم في نفسي من ملوكهم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كفره مباشرة لكنه حذره أن هذا لا يجوز. هل كفر لكنه جاهل فعذر. الأمر الثاني من موانعه الإكراه، فإن الإكراه قد يكره الإنسان على فعل الكفر، والصحيح أن الإكراه عذر في القول وفي الفعل، وإن كان بعض السلف يرون أن الأفعال لا يعذر الإنسان بها، لكن الصحيح أنه يعذر. دخل بلدا وكان أهلها من المشركين، أو ربما لا يدخل أحد هذه البلد حتى يسجد وإلا يقطع رأسه، معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ودليل ذلك قصة عمار رضي الله عنه، فإنه كان يؤذى أشد الأذى وما استطاع يصبر، فكان إذا سمعوا منه كلاما فيه كفر خلوا عنه، يعني تركوه لم يعذبوه، وإن استمر على إيمانه زادوه عقوبة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لما زل لسانه بكلام فقال: يا رسول الله إني أذيت ولم أستطع أن أتخلص منهم إلا أن قلت، حتى إنه ليمر الجعل فيقال هذا ربك، فإن قلت نعم تركوني. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد نفسك؟ قال: أجد نفسي مطمئن للإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد فما يضرك شيء. الأمر الثالث أو من موانع التكفير التأويل، ويقصد به التأويل السائغ، وليس كل تأويل يمكن أن يكون مانعا للتكفير، فتأويلات الجهمية وتأويلات الرافضة ما يقال والله هذه تمنعهم من التكفير. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، هذا تأويل، نعوذ بالله، هذا تأويل باطل ولا يمكن أبدا أن يقال به. وتأويلات المعتزلة والجهمية وطوائف الباطنية من الصوفية وغيرهم ما يعذرون به، لكن في بعضها قد يعذر الإنسان ولا يمنعه من التكفير، لأنه قد يكون له نوع من الاجتهاد. ولهذا ومن موانع التكفير الخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقد يكون الإنسان يريد الحق لكن لا يلزم أن يصيبه، ثم ينصح فيرد إلى الحق وينتهي الإشكال. وبناء عليه لا يجوز لمسلم أن يجرأ على قضية التكفير لأول وهلة، فقد يكون الفعل كفرا ولكن صاحبه ليس بكافر، لأنه ربما تأتي نصوص أو موانع تمنع. ولهذا قيل، لو كتبت هذه المقالة الجميلة جدا في وصف أهل السنة، يقال عن أهل السنة إنهم يعذرون ولا يكفرون. أهل السنة مما يتميزون به أنهم يبحثون عن المعاذير ولا يكفرون مباشرة، فإذا وجد معذور يعني وسائل يعذر بها الإنسان فلا ننطلق لقضية التكفير. نحن في زمن يفرح الإنسان بما يكفر به الإنسان ليخرج من الدين، ولا يلتمس له عن المعاذير، كان يكون مكره لم تبلغه الحجة، كان يكون مخطئا، كان يكون مجتهدا، كان يكون بحث في الأدلة والنصوص، وهذا وسعه، وأدفر عليه يعني في معاذير. والمعاذير نفتحها لكن بشرط أن يكون الإنسان إيش؟ أهلا لها. لكن إذا كان الإنسان قد قامت عليه حجج الله تعالى ونوصح وبين له الطريق وأصر على باطله فلا نقول إن هذا له عذر. مما ينبغي التنبيه عليه أيها الإخوة أننا لسنا ضد أن يكفر ما جاءت النصوص الشرعية بتكفيره، فما جاءت النصوص الشرعية بتكفير نقول هو كافر وليس عندنا تردد في هذا الأمر. ومن أمثلته اليهود كفار، النصارى كفار، المشركون كفار، هذا التكفير جاء من في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمثلة على هذا كثير. ولا مانع من قضية التكفير على ضوء النصوص الشرعية. الذين نهوا عن أن يجرأ الناس على التكفير مباشرة لما قالوا: لأن لازم التكفير أنك تجزم له بالخلود في النار. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده، كما في الصحيح: لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فإذا قلت هذا الرجل كافر أصبح النتيجة أنه من أهل النار. لكن نقول ليس كل أحد ينطلق لقضية التكفير. أنت في مندوحة. وهنا أحذر من أن يطلق الإنسان لسانه بتكفير أحد، والسبب من قال لأخيه يا كافر فإنها تذهب إليه إن كان أهلا إلا رجعت إلى صاحبها. فأنا لماذا أنطلق بأمر فيه خطر علي؟ لكن إن كان أهلا لذلك فأنا أقول حجة الكتاب والسنة. فمن كان عنده نصوص فما يستطيع أحد يقول إنك لا تكفر. الآن أصبحنا نسمع من يقول إن أئمة الدعوة رحمهم الله وغفر لهم والشيخ محمد بن عبد الوهاب هم من كبار قيادات التكفير للأمة، وكأنهم يحكون ما قال ما كان الناس في زمنه، زمن أئمة الدعوة وزمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، اتهم بأنه من الخوارج وبأنه يكثر الناس. فنقول ما جاء الدليل بتكفيره نقول هو كافر، وما لم يأتي الدليل بتكفيره فليس لنا حق أن ننطلق إلى قضية التكفير. حتى وجد من قال إن أول من أسس التكفير أبو بكر الصديق، لأنه كفر المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن هذا خطير جدا، فما ندري ماذا ما يريد هؤلاء. وأصبح الناس عندهم غبش، لا يعرفون المسلم من الكافر، ولا يعرفون المسلم من المرتد، ولا يعرفون المؤمن المسلم من الزنديق، ويراد أن يكونوا سواسية لا فرق بينهم على اعتبار الوطن أو النسب أو العرق أو المذهب أو غيرها من الأمور. نقول لا، العمدة هي الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، في آخر حياته يختم بلعن اليهود والنصارى على وجه العموم. ويأتي من يقول لماذا تلعنون اليهود والنصارى؟ عقيدة بدأها الإسلام في أوله وهي الولاء والبراء، وختمها النبي في آخر حياته وهو يلفظ أنفاسه صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. في الحقيقة هذه الكلمة يظهر لي أن فيها نوع إشكال، وفي قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، فنقول الشرك ذنب، أليس يجب تكفيره؟ السحر ذنب والسحر كفر والساحر يكفر، ولكن ربما نحمله على أنه ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يقصد بها كبائر الذنوب، وأراد بهذه العبارة الرد على من؟ على الخوارج والمعتزلة. فإن الخوارج والمعتزلة يقولون إن أصحاب الكبائر يخرجون من الإسلام كلية، لكن الخوارج أعمق منهم في الضلال، حيث قالوا ويخلدون في النار. وأما المعتزلة فقالوا إنهم في منزلة بين منزلتين. الخوارج أشد ضلالا منهم حيث أخرجوهم من الإيمان فأدخلوهم في الكفر، ولكن المعتزلة أخرجوهم من الإيمان ولم يدخلوهم في الكفر أصلا، بل قالوا هم في منزلة بين المنزلتين. وإن كان كل من الطائفتين حكموا على صاحب الكبيرة بالخلود في النار. وهنا قيل لو كتبتم هذه العبارة الصغيرة الخوارج والمعتزلة اتفقوا مآلا، اتفقوا مآلا واختلفوا مقالا. قاعدة هذه، الخوارج والمعتزلة اتفقوا مآلا واختلفوا مقالا. اتفقوا مآل يعني اتفقوا على أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار، واختلفوا مقالة هل يقال بأنهم كفار أم ليسوا بكفار. المن الخوارج قالوا كفار خالدون مخلدون في النار، والمعتزلة قالوا يخرجون من الإيمان لكنهم ليسوا بكفار، وإنما هم بين في منزلة بين المنزلتين، إنما هم في منزلة بين المنزلتين. واضح؟ وهنا في قول المؤلف ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، هذه الكلمة فيها إشكال. فإذا قلنا بتكفير تارك الصلاة والصلاة عمل فإن نخرجه من الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي بعضه فمن تركها فقد أشرك، كفر أو أشرك. والصحابة يقول وما كنا نرى من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة، ابن مسعود وغيره، فدل على أن هذه المقالة تحتاج إلى شيء من يعني المحمل الذي نستطيع أن نحمل كلام المؤلف عليه، وإلا فإن ظاهره فيه نوع إشكال، لأنه يقول ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، فالصلاة عمل ونخرجه من الإسلام بهذا، ولأنه قد يسجد لغير الله أليس السجود عمل، فهل لا يخرج منه؟ إلا على قول بعض المرجئة الذين يقولون إنه لا يخرج بعمل تركه أو فعله إلا أن يعتقده، ولكن هذا القول ليس على إطلاقه، هذا القول ليس على إطلاقه. في تعليق لشيخنا عليه شفت أوله طيب واضحة ما يمكن بتمثل ها؟ لأنها شروح في الجملة يعني نسميها يعني تأخذ 6 سطور 7 سطور تشرح جملة ما هي عبارة عبارة يعني ممكن نخرجنا خرجناه لكم وانتهى الإشكال يعني ما عاد عندنا إشكال.
الشيخ محمد يقول بفعل الكبائر قل أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليها لا يكفرون بفعل الكبائر ولا يخرجون من الإسلام بذلك،
لكن قوله بعمل العمل مشكلة حالة. طيب ما يضر نشوف، المهم خرجناها تخريجا صحيح وانتهى الإشكال.
بكل ذنب يعني المراد أن يكون لو قال بكل ذنب
ترك الصلاة كبيرة
لا يكفر أحدا من القبلة بذنب،
لا الذنوب تختلف
بكل ذنب.
ذنب يعني بذنب يشمل الشرك يشمل السحر وهو ذنوب عام، والنبي صلى الله عليه وسلم ليش قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم السحر والشرك من الكبائر وأكبرها. يعني المقصود رحم الله ابن قدامة يعني عقيدته سلفي في الجملة رحمه الله، ما نقول من المرجئة ولا نقول من كما قلت سابقا أن أهل السنة يعذرون ويبحثون عن السقطات ليبحثوا، ورحم الله ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية وغيره كان إذا قرأوا في كتب الأئمة بحثوا لهم عن مخارج تمشي فيها، لكن في بعض الأحيان قد لا تستطيع، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج لما شرح المنازل جلس يؤول ويحمل محامل حسنة، لكن جاء موضع ما استطاع، ثم قال كلمة العظيمة تكتب بماء الذهب، قال والله إنا لا نحب الشيخ يقصد الهروي ولكن الحق أحب إلينا الآن، والشيخ قد أخطأ وأخذ يرد عليه بالكتاب والسنة، هذا يجب أن يكون عندنا منهج، بمعنى أنك حبك لا يعني أنك نسميه لا تبحث للعالم عن مخرج ولا تبحث له عن سقطات لتسقطه، بل نقول هم من أهل السنة في الجملة رحمهم الله تعالى. نعم.
ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة قلبهم جائزة. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض مذ بعث الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار رواه أبو داود.
ذكر المؤلف هنا شيئا من حقوق ولاة الأمر وإن كان سيفردها بعد ذلك حين قال ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين. ذكر الجهاد والحج وذلك لأن هذه تحتاج إلى إمرة وتحتاج إلى قيادة. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يرسل أبا بكر ليحج بالناس؟ وفي السنة التي بعدها حج المصطفى صلى الله عليه وسلم بالناس، وسار الخلفاء على ذلك من حياة النبي إلى زمننا الآن، وتجد أن القيادات والخلافات والحكام والملوك هم الذين يتولون أمر الناس في الحج. وذكر أن الحج والجهاد وكذلك الجهاد في سبيل الله، وأن الجهاد ماض إلى قيام الساعة ولا يمكن أن يبطل أبدا، الجهاد باقي حكمه إلى قيام الساعة ولكنه في أوقات يقوى وفي أوقات يخف. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى ما في هذا الدين هو الجهاد، وبالجهاد تقوى أمة الإسلام، وبالجهاد تحمى ديار المسلمين ودمارهم، وبالجهاد كذلك يضعف الأعداء، وبالجهاد يدخل الناس في دين الله تعالى وغيره. الجهاد ذكر المؤلف والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام. قضية الجهاد تحتاج إلى إمام، فما يأتي الإنسان يقول أنا أروح أجاهد لوحدي، هذا لا يمكن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيش الجيوش ويرسل السرايا ويعقد الغزوات صلى الله عليه وسلم، ويخرج الناس بالسمع والطاعة لهذا القائد ما يتعدون كلامه، يستشيرهم لكنه ليس ملزما. وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا جاءت الجهاد والحج ماضيين مع طاعة كل إمام. من اللطائف وجدت كلاما لبعض السلف، سبحان الله، عندنا الدولة حددت 5 سنوات صح كذا الحج، سبحان الله، وجدت كلام للسلف من المتقدمين بتحديد 5 سنوات، ولا أدري سبحان الله لماذا. سبحان الله تجد إذا وجد السمع هنا فتجد فيه آثار، وقد يرى فيه المصلحة لمصلحة أبعد، ربما نحن ما ننظر إلا لمصلحتنا الذاتية لكن تكون فيها مصلحة مستقبلية. ولهذا ذكر مع طاعة كل إمام. جاء الإمام، الأئمة قد يكون بررة وقد يكون فجرة. الإمام البر هو الذي يقيم العدل، وهو الذي يأمر الناس بالصلاح والإيمان والتقوى ويقصر الناس عليه ويحثهم. والإمام البر هو الصالح في نفسه المصلح لغيره، وقد يكون على العكس إماما فاجرا. وصف الفجور قد يكون في نفسه أو في غيره، وصف الفجور قد يكون صاحب خمر، صاحب معاصي، صاحب فجور، صاحب كذا، أو في غيره، بمعنى أنه ينطلق لإفساد الناس به. المؤلف يقول أنه يجب طاعته سواء كان برا أو فاجرا. إذا قاد الناس في الحج ولو كان صاحب فجور نسمع له ونطيع، وإذا قاد الناس في الجهاد في سبيل الله وقاد المعركة ولو كان عنده فجور نسمع له ونطيع. وهذه هي عقيدتنا. وسبحان الله، على مر التاريخ نجد أن الأئمة والخلفاء في أزمنة يكون على الصلاح وفي أزمنة يكون على الفساد، وليس كل من تولى أمر المسلمين يكون صالحا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعز هذا الدين بالرجل الفاجر. قد يعز الله الدين بالرجل الفاجر ولو كان فاجرا في نفسه. وهنا قال، ذكر أمرا آخر: وصلاة الجماعة خلفهم جائزة. كان ولاة الأمر هم الذين يتولون صلاة العيد وصلاة الجمعة ويخطبون في الناس ويذكرونهم، فنصلي خلفهم. صلى أنس وجابر رضي الله عنهم وأرضاهم خلف الحجاج بن يوسف، وكان رجلا فاجرا، وصلوا خلف لبيد وكان شاربا للخمر، فصلى بهم الفجر أربع، ثم التفت بعد الصلاة وقال: أزيدكم؟ قال ابن مسعود: ما زلنا معك في زيادة. وهذا صلوا خلفه رضي الله عنهم وأرضاهم ولو كان فاجرا في فعله. ذكر عاد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث من أصل الإيمان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الكف عن من قال لا إله إلا الله، الكف عن دمه، الكف عن ماله، الكف عن عرضه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له مظلمة عند أخيه من دم أو مال أو عرض. فكل من قال لا إله إلا الله لا يجوز لك أن تتعرض له أبدا، لأنه دخل في الإسلام. ولا نكفره بذنب، يعني إن زنى أو سرق أو شرب الخمر لا نكفره، وإنما قد يكفر بأي شيء إذا جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن دم مسلم إلا بإحدى ثلاث. ذكر النبي: المفارق لدينه، التارك لدين، المفارق للجماعة. أباح النبي دمه ولو أنه مسلما بهذا الذنب. ثم ذكر المؤلف قال في قلب الصلاة: ولا نخرجه من الإسلام بعمل. فإن الناس يجرؤون على المعاصي، وربما جرأ الناس عليهم بالتكفير. وهذا يعطي أيها الإخوة الحذر، الحذر من أن يطلق الإنسان لسانه. لعل كلام المؤلف رحمه الله أخذه من ظاهر هذا الحديث. ثم ذكر: والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال. وسبحان الله، الجهاد باطل، وما ضعفت أمة الإسلام إلا بتركه، وما ذلت في واقعنا إلا بتركه، وما تسلط عليه الأعداء إلا بتركه. ويفهم منه أن من يقاتل المسيح الدجال فهم من المجاهدين. فالجهاد من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أذن الله له إلى أن يقاتل الدجال ثم تقوم الساعة بعد ذلك فيقتل. قال: لا يبطله، يعني الجهاد، جور جائر ولا عدل عادل. حتى لو وجد العدل في الناس الجهاد ما يمكن نبطله، ولو وجد ظلم على الناس من سلطان جائر منع الناس من الجهاد ما ينطفي الجهاد أصلا لأنه دين. يعني هل يستطيع الإنسان أن يوقف أو أن ينكر آيات القرآن والكتاب والسنة. الله يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وآيات الجهاد كثيرة جدا. الله أكبر. الله على محمد وآل محمد وسلم. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في محمد المسيح. ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور بالإيمان بالأقدار وذكر الجمع فيها، لأن الأقدار منها خير ومنها شر ومنها حلول ومنها مر، وأن الإسلام المسلم لا بد أن يؤمن بقضاء الله وقدره. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: من قال لا إله إلا الله، ثم ذكر الإيمان بالقدر، والثالث أين؟ هو الجهاد في سبيل الله. ثلاث من أصل الإيمان: حماية المؤمن وعدم استباحة دمه، وعدم إخراجه من الإسلام أو الإيمان، وكذلك الجهاد، والثالث الإيمان بالقدر. وهذا هو الواجب على المسلم أن يحافظ عليه. نعم.
ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مجمل عقيدة أهل السنة في الصحابة، وقدم الأربعة رضي الله عنهم والعشرة لمزيد فضلهم ومنزلتهم، ولهذا خيار الصحابة نقول أبو بكر ثم عمر ثم الأربعة ثم العشرة، ثم يذكر العلماء أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم المهاجرين ثم الأنصار. هذه منازل، والصحابة ليسوا على درجة واحدة رضي الله عنهم وأرضاهم. وذكر أن من السنة، لفة السنة تطلق هنا ويقصد بها العقيدة، فإن أئمة الإسلام ألفوا كتبا، السنة لابن أبي عاصم، السنة للإمام أحمد، لا يقصدون بها ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وإنما يبينون أن هذه من عقيدة أهل السنة. ولهذا قال: من السنة تولي، ويقصد بالتولي المحبة والنصرة والتأييد، تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا الصحابة أو الصحابي من هو؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الأصح. هذا تعريف الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقيا فقط تكفي يعني لأنها رؤية، ولا يشترط لها إيش؟ أن يتحدث معه أو أن يكلمه أو أن يسافر معه أو أن يغزو. على القول الصحيح، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يخرج من لقي وليس بمؤمن، فقد لقيه بعض من المشركين فهؤلاء لا يسمون بصحابة ولو أسلموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يسمون بالمخضرمين، أدركوا النبي كفارا وأسلموا بعده، فما يأخذون شرف الصحبة وفضلها. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا يخرج من لقي النبي مؤمنا به وارتد كبعض الأعراب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا دينه وقاتلهم الصحابة وقتلوا، مع أن بعضهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فهؤلاء ليسوا بصحابة. ثم قال زيد في التعريف: وإن تخلل ذلك ردة على الأصح، يعني لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام يعتبر صحابيا رضي الله عنه وأرضاه. هذا التعريف هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عندما عرف الصحابي. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الواجب علينا محبتهم، ولا يجوز أن يكون في قلوبنا غلا لهم ولا حقدا ولا تنقصا ولا سخرية بهم ولا استهزاء. وغالبا ما يحب إلا العظيم على القلب، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس منازل، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، فجعل حبهم جزء من الإيمان، فدل على أن من تعرض للصحابة بشيء من التنقص أو الازدراء أنه ليس بمؤمن. ثم ذكر أن الواجب علينا أن نذكر محاسنهم. محاسن الصحابة يعني ما عملوه. سبحان الله، أعجب نقل عن الإمام مالك وأظنه عن غيره يقول كانوا يعني السلف يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما يعلموننا السورة من القرآن. الآن إذا أردنا نعلم الناس القرآن ما نفتح حلقات ويوجد مدرسين ويجلسون فترة إلى أن يحفظوا؟ من منا جلس مع أولاده تعلمهم حب أبي بكر وعمر؟ ونتمنى أن توجد حلقات يسميها حلقات الصحابة كما يعلم الناس القرآن، يعلمون سير الصحابة وأخبارهم وما هم عليه رضي الله عنهم أرضاهم. ويجب أن نبرز محاسنهم. الصحابة أسبق الناس إلى الدين وأكثر الناس عبادة وأكثرهم خشية وأكملهم إيمانا وأعظمهم تضحية وأكثرهم دعوة وأجلهم قدرا. هذه محاسن سبقوا إليها، ما يستطيع أحد أن يسبق إليها أبدا. ونحن نعلم أن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، لكن لابد أن نغرس هذه المعاني في نفوسنا. قد وجد من الشباب أصلحه الله من بدأ يقول، وربما من طلاب العلم هداه الله من يقول أنا أفهم من القرآن كما يفهم كبار الصحابة كأبي بكر وعمر، وأنا أعرف من النصوص وأستنبط كما يستنبط هؤلاء الصحابة. وما أجمل كلام الإمام أحمد لما جعل أصلا عنده تقديم قول الصحابي على القياس وعلى الاستحسان وعلى الاستصحاب، قدمه بشرط أن لا يوجد قول صحابي آخر وأن لا يخالفه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن رأي الصحابة وفهمهم أعظم من رأينا وفهمنا، لأنهم أدرى وعاصروا التنزيل وأعلم الناس بلغة العرب وأفهم الناس بنصوص، وكان ما يشكل عليهم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. ولهذا تحتاج الأمة إلى أن ترتفع بهؤلاء الصحابة، ويجب علينا الترحم بل نقول والترضي عنهم. والذي يظهر في قول المؤلف الترحم عليهم، الأولى أن نقول أن نترضى عنهم، لأن الترحم لكل أحد. رب ارحمهما كما ربيان صغيرا لوالديك، وتترحم على علمائك. لكن الصحابة أعلى، لأن الله قد قال فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وجاء في قصة أصحاب بئر معونة رضي الله عنهم، ونزل فيه القرآن ونسخ أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. رضي عنا وأرضانا، هذا نعمة وهو فضل الله يؤتيه من يشاء. فيصبح نترحم عليهم ونترضى عنهم رضي الله عنهم. ومما ينبغي أن نستغفر لهم، ورس دليلنا ما ذكره الله في كتابه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هنا حديث عظيم حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، أنه ما من مسلم يستغفر نفسه ويوالديه ويستغفر للمسلمين إلا للمؤمنين إلا آتاه الله بكل مؤمن حسنة. فأكثر من هذا الدعاء، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في كل وقت، قله كم يكتب لك من ملايين الحسنات. هذا يدل على سعة رحمة الله، وأمرنا أن نستغفر لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بظاهر القرآن. وذكر مسألة أخرى وهي الكف عن مساوئهم. أراد أن يبين أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليسوا بمعصومين فليسوا ملائكة، ويقع منهم الزلل والمعصية، لكن ما يجوز لنا أن نشهرهم نشهر بها، ولا أن نتنقصهم، ولا أن نزدريهم، ولا أن نغمزهم أو نلمزهم. أليس من الصحابة من سرق، ومنهم من زنى، ومنهم من قتل، ومنهم ومنهم حدث منهم ذنوب، ومنهم من شرب الخمر؟ نقول بلى، لكن ما تأتي بها تتنقصهم رضي الله عنهم وأرضاهم فتقول كيف بين يدي رسول الله يزنون، كيف عند الرسول في زمنه وبعد ذلك يشربون الخمر؟ ليس لك هذا، بل قل رضي الله عنهم وأمسك عنها. أتأمل تأمل لطيف في قضية الصحابة، سبحان الله، ذنوبهم حسنات ومناقب لهم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعزية لما زنت، في الغامدية رضي الله عنها وأرضاها، لما زنت ووصل ذاك الصحابي شيئا من دمها وسمع أحدا يلمز ويغمز، قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي قصة معز إني رأيته ينغمس في أنهار الجنة. ماذا أصبح ذنبه؟ منقبه إلا ما سبه، منقبه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا كان له، كان الواجب علينا أن نكف عن شيء من مساوئهم، لأن من طبيعة البشر أن يوجد فيهم شيء من المساوئ. سبحان الله، رضي الله عنه وأرضى ثابت بن قيس بن شماس، ما قلنا أن الرسول شهد له بالجنة؟ تزوج امرأة وضربها وكسر يدها رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه من أهل الجنة. فما تقول كيف يفعل كذا؟ لا، رضي الله عنهم وأرضاهم فقط. ثم نقول يجب علينا أن نمسك عما شجر بينهم. الصحابة حدث بينهم خلاف في الجمل وفي صفين رضي الله عنهم وأرضاهم، وما كان الخلاف بينهم لأمر دنيوي، ما وجد الخلاف بينهم القتال لأجل منصب أو لمال أو لعرض من الدنيا، ولكن قضاء الله وقدره. وما أجمل كلام كثير من السلف فيما شجر، فقال بعضهم تلك فتنة، لما قيل عمر بن عبد العزيز قال هي فتنة كف الله أيدينا وسيوفنا أن تخوض فيها، أفلا نكف ألسنتنا عنها؟ يعني الواجب عليك أن لا تتكلم. وما أجمل كلام ابن عمر وهو ينظر إلى هذه المعركة ويقول والله ما نجد أن نقول أهل الجنة يقتلون أهل الجنة، لأنهم كل منهم شهد له الرسول، علي شهد له الرسول بالجنة وكان في جانب، وطلحة والزبير شهد له الرسول بالجنة، وحدث القتال بينهم، وكأنه يقال كلهم في الجنة ومع قتالهم نهايته الجنة، لكني إذا تكلمت فأنا متورط لا محالة، فأمسك لسانك عن أن تتكلم فيهم أو أن تتحدث. وكان كثير من السلف ينهون عن قراءة الكتب التي ألفت فيما شجر بين الصحابة، وينهون عن الجلوس في الأماكن التي تقص ما شجر بين الصحابة، وينفرون من الكتب التي ألفت ومن كذلك إيش المجالس التي يتحدث فيها، لئلا يخرج الإنسان وفي قلبه شيء على أحد منهم، فربما تميل مع طائفة دون طائفة فتكن إما مغتابا أو نماما أو غامزا ولامزا. وإن كنا نقول الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمار تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية، ومع ذلك الواجب علينا الكف عما شجر بينهم مهما كان ذلك الخلاف والشجار. واعتقاد أن فضلهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم يعني على أنهم بلغوا الدرجات العلى ولا يسبقهم أحد إطلاقا وأن لهم سبق في الإسلام وغيره. ما أجمل فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي في المعركة لما انتهت وانتصر علي أخذ يجوب في الأرض ينظر القتلى، فلقي طلحة بن عبيد الله مضرجا بدمائه ميتا وهو على فرسه، نزل من فرسه ثم قبل ما بين عينيه بين عين طلحة وبكى، قال: وددت أني ما رأيت هذا الموقف، يعني حزنا على أن وجد. ثم قال: أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، على سرر متقابلين، يدل على أن الصحابة يحترم بعضهم بعضا وفي قلوبهم من الحب العظيم، فليس لأحد أن ينطلق بلسانه لغمزهم أو الحديث عنهم أو تنقصهم، بل الواجب أن نغرس في نفوسنا محبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قلنا الله أثنى عليهم في كتابه، بل أثنى عليهم في التوراة والإنجيل قبل خلقهم ووجودهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ثم يذكر الله تعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، ضرب الله أمثالهم عظيمة في كتب قد مضت ليبين للأمة حتى للأمم السابقة أن أصحاب محمد أعلى وأجل من أتباع الأنبياء كلهم. ثم جاء الحديث العظيم: لا تسبوا أصحابي، فليس لنا حق أن نسب أحدا منهم رضي الله عنه، لأننا لا نستطيع أن نصل ما وصلوا إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله لما قال: ونحن نعلم على سطر التاريخ أنه ما وجد أحد أنفق مثل أحد ذهب أصلا، ونعلم يقينا أن الصحابة قد أنفقوا في سبيل الله ما أنفقوا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ونسأل الله أن يرزقنا حبهم وأن نجتمع معهم في جنة عرضها السماوات والأرض، وأن لا يكون في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
Thank you.